والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال بتقريب أن فعالية الواجب بالذات وتعلق إرادته بالفعل المسمى اختياريا يجعل الفعل واجب التحقق ضروري الوقوع. ذكرنا في البحث السابق أن الأشاعرة التزموا بأن الله تعالى هو الفاعل القريب لكل الأشياء، وما من موجود إلا وهو خاضع لإرادته وقدرته، وبناء على هذا لا يوجد فاعل إلا هو، وما نراه من الفواعل أو من الوسائط فهي مما جرت العادة عليها، وإلا في الحقيقة لا توجد هناك واسطة ولا فاعل يتوسط بين الموجودات وبين الباري تعالى. بناء على هذا قالوا حتى أفعال الإنسان أيضا تابعة لهذا القانون ولهذا النظام، فإن أفعاله حسب الظاهر هي أفعال الإنسان، أما بحسب الواقع وحسب الدقة العقلية أفعال الباري تعالى. بناء على هذا رتبوا ثمرتين: ثمرة الأولى إنكار قانون العلية والمعلولية، وأن هذه العلية والمعلولية منحصرة بين الله وبين ما سواه، ولا يوجد غير الله مصداق للعلية وللعلة. والثمرة الثانية رتبوها قالوا أنه أفعال العباد، بناء على هذا تعد إجبارية وإن كانت بحسب الظاهر اختيارية، والعبد يسند الفعل إلى نفسه ويقول شئت ففعلت وإن لم أشأ لم أفعل، ولكن هذا بحسب الظاهر بحسب الواقع الفعل فعل الله. وبناء على هذا لا ينكرون الاختيار والمشية في العبد، يقولون موجود الاختيار والمشية إلا أنه ليس له دخل في فعل العبد، فإن العبد يعتقد أن اختياره ومشيته هي السبب لإيجاد الفعل، ولكن في الواقع الفعل فعل الله، لأن الله أراده وتعلقت قدرته به عند ذلك وجد. إذا ما كان يريد وما كانت قدرته متعلقة بفعل العبد ما كان فعل العبد واقعا. إذن لا ينكرون أصل الاختيار والإرادة في العبد، لا، يقولون موجود لأن الاختيار والإرادة في العبد صفة وجدانية من صفات النفس من الكيفيات النفسانية، لا ينكرها إلا السوفسطائي مثلا أو من كان بحكمه، ولكن يقولون أن هذه الإرادة والمشية ليس لها دخل في فعل العبد، فإن العبد يتصور أن فعله اختياري ولكن بحسب الواقع خارج عن اختياره. بقي هذا المطلب الأخير الذي الآن بيناه بالنسبة إلى كلام الأشاعرة. نحن في الجواب عن هذا المطلب نقول أنه أولا ذكرنا عدة مرات أن إرادة الله تعالى بالنسبة إلى إرادة العبد المتعلقة بفعله إرادتان طوليتان، وليست إحداهما في عرض الأخرى. قلنا أن إرادة الله وإن كانت هي الإرادة الفاعلية والله هو الفاعل المفيض للوجود، ولكن هذا الفاعل المفيض للوجود يفيض، ولكن إذا كان الفاعل المعد موجودا لإعداد الفيض على الفعل، والفاعل المعد هو الإنسان، ولذلك قلنا أن نسبة فعله إلى فاعله في الإنسان نسبة الجوهر إلى العرض أو العرض على الجوهر، كما أن العرض لا يأخذ وجوده من الجوهر وإنما من العلة الخارجية، ولكن لا يوجد في الخارج إلا في محل، فإن المحل والموضوع وهو المسمى بالجوهر فاعل معد لإيجاده. كذلك فعل الإنسان في الخارج لا يتحقق إلا إذا صدر وتولد من إنسان، فإن الإنسان هو الموضوع لفعله، وبعد ذلك يفاض الوجود من الله تعالى على فعل الإنسان. أو بتعبير آخر أن الله تعالى خلق الإنسان ولكن خلقه مع هذه الصفات ومع هذه الملكات. فإن الله تعالى عندما أفاض الوجود على الإنسان أفاض الوجود على جميع ملكاته وخصائصه المودعة في ذاته بصفقة واحدة كما ذكرنا في البحث السابق. ما يمكن أن نجعل للإنسان بوحده وجودا ولكل صفة من صفاته أيضا وجودا خاص، فإن الأشياء كلها مترابطة. عندما أفاض الله تعالى الوجود على الإنسان أفاض الوجود على ذاته وعلى جميع الصفات التي أودعها في ذاته بمرة واحدة. بعد ذلك عندما أفاض الوجود وأيضا بقاء الوجود يحتاج إلى إفاضة الله ويفاض عليه أي على الإنسان وعلى صفاته بعد حدوثه، أيضا يفاض عليه في كل آن من الآنات وجود من قبل الله. بناء على هذا إفاضة الوجود في أفعاله كإفاضة الوجود على صفاته وملكاته وما أودع فيه، لأن الأفعال توجد من وراء الصفات الموجودة في الإنسان، من وراء الملكات التي مودع في ذاته التي تنبعث منها الأفعال. إذن أفاض الله تعالى على وجود الإنسان وجميع صفاته وجميع أفعاله بمرتبة واحدة وبصفقة واحدة الوجود، إلا أنه هذه الأفعال لكونها بمنزلة الأعراف فإنها لا توجد في الخارج إلا مع الإنسان. بناء على هذا الإنسان شأنه الفاعل المعد، والله تعالى شأنه في الأفعال الفاعل الموجد الذي أفاض الوجود على الإنسان وصفاته وأفعاله. هذا جواب الأول الذي وضحناه سابقا عدة مرات. جوابنا الثاني أنه نقول لو سلمنا مقالة الأشاعرة إلى حد ما وقلنا أن الله تعالى إرادته أو قدرته تعلقت بأفعال العباد، ولكن نحن نقول كيفية التعلق مختلفة. تارة الله إرادته تتعلق بفعل من أفعال العباد ولكن مطلقة بدون شرط، فعند ذلك يقع الفعل جبرا على العبد، وتارة إرادته تتعلق بفعل العبد ولكن مشروطا بأن يختار العبد ذلك الفعل. هو بناء على هذا إذا تحقق الفعل في الخارج بدون اختيار العبد استلزم تخلف المراد عن الإرادة، لأن المراد من إرادة الله ما كان مطلق وقوع الفعل بل كان وقوع الفعل مع الاختيار. إذا لم يقع الاختيار انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذا في الواقع لا توجد إرادة الله، إرادة الله التي تفيض الوجود على فعل العبد موقوفة على اختيار العبد. إذا اختار أفيض الوجود على الفعل ووجد الفعل، وإذا لم يختار فلا يفاض الوجود فيبقى الفعل في كتم عدم. بناء على هذا نقول أن تعلق إرادته بالأفعال لا يلازم كون أفعال العباد موجبة ومجبرة، لا، وإنما من جهة تتعلق إرادته بأفعال العباد ومن جهة ثانية في نفس الوقت نلتزم بالاختيار، لأن تعلق إرادته بأفعال العباد مشروطة بكون الأفعال صادرة من العباد عن اختياره. وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال الذي زعم به الأشاعرة بتقريب أن فاعلية الواجب بالذات وتعلق إرادته بالفعل المسمى اختياريا، يعني الفعل العبدي، فعل العبد الذي يسمى اختياريا، هذا التعلق إرادته بهذا الفعل الذي تسمونه أنتم، يعني مثلا المعتزلة أو نفرض الإمامية أو العدلية، تلتزمون بأنه اختياري، يجعل الفعل أي هذا الفعل المسمى عندكم اختياريا يجعله واجب التحقق وضروري الوقوع. ولا معنى لكون الفعل الضروري الوجود اختياريا للإنسان، له أن يفعل وله أن يترك، ولا معنى لكون إرادة الإنسان مؤثرة في هذا الفعل الذي هو واجب التحقق وضروري الوقوع. هذا حاصل مقالة الأشاعرة. يدفعه أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا إذا كانت طولية، كما وضحنا ذلك بالتفصيل وبينا أن فاعلية الله تعالى كانت قبل فاعلية العبد، والنسبة بينها نسبة الطولية. الله تعالى أول شيء يفيض الوجود على الإنسان وعلى صفاته وعلى أفعاله، بعد ذلك الإنسان بإفاضة الوجود عليه وعلى صفاته وأفعاله متمكنا من إيجاد الأفعال، ولهذا فاعليته متأخرة زمانا عن فاعلية الباري تعالى. أو بيان آخر أن الإنسان شأنه فاعل المعد والله تعالى شأنه فاعل المفيض للوجود. هذان بيانان يرمزان إلى بيان الطولية. بناء على هذا نقول: وثانيا وإرادته تعالى إنما تعلقت بالفعل بوصف أن ذلك الفعل اختياري، فأراد أن يفعل الإنسان باختياره، يعني فأراد الله أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا كذا وكذا. فالفعل الاختياري واجب التحقق، نعم، ولكن بوصف أنه اختياري بهذا الشرط لا مطلقا. هنا لا بأس أنه نشير إلى بعض أدلة الأشاعرة. إحنا ذكرنا دعواهم وذكرنا ثمرتين مترتبتين على دعواهم، ولكن ما أشرنا إلى أدلتهم. من جملة أدلتهم ولعله يقال أقوى أدلتهم هذا القول، قالوا أن الله تعالى يعلم بكل الأشياء، نعم يعلم بكل الأشياء قبل الإيجاد كما يعلم بجميع الأشياء بعد الإيجاد. خب، عندما يعلم الله تعالى مثلا بأنه زيد بعد سنة أو سنتين مثلا يعصي، أو بعد شهر يطيع يفعل خيرا أو يفعل شرا، مقتضى علمه بأنه يعلم أن زيد يفعل خيرا أو شرا يستلزم أن يكون ذلك الفعل ضروري الوقوع. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ضروري الوقوع أصبح علمه جهلا. إذا فرضنا أن هذا الفعل ليس ضروريا بعد شهرين، سواء كان خيرا أو شرا، واحتملنا أنه لا يثبت أو لا يتحقق، هذا معناته أنه يستلزم جهل الباري تعالى وأن علمه ما كان مصابا للواقع. إذن بناء على هذا علمه بكل فعل يصدر من العبد في المستقبل يكون سببا لكون ذلك الفعل فعلا واجب وضروري التحقق. وبناء على هذا العبد ليس له اختيار في ذلك الفعل، لأن ذلك الفعل سواء كان خيرا أو شرا تعلق علمه تعالى في الأجل بحدوث ذلك الفعل، وبناء على هذا العبد يريد أو لا يريد ذلك الفعل قطعا يتحقق، وإلا إن لم يتحقق لازمه كون علمه تعالى جهلا أو يتبدل إلى الجهل بعد عدم التحقق، وكلاهما باطل. هذا حاصل دليلهم. في الجواب نقول أنه نعم الله تعالى يعلم بأن زيد صالح وأن عامر صالح وأن فلان يصلي 50 سنة وأن فلان مثلا يقتل نفوسا كثيرة مثلا وأن فلان يسرق وأن فلان يأكل الربا، هذا كله يعلم، ولكن يعلم بجميع هذه المعلومات قبل إيجادها بوصف كونها اختيارية، لأنه يعلم بها مطلقة وأنه سواء اختار المكلف أو لم يختار هذه الأفعال لا بد أن تقع، هذا لازمه الجبر. وإنما الله تعالى يعلم أن زيد بعد 20 سنة مثلا يختار الصلاة ويهتدي ويتوب إليه، يعلم بذلك، ولكن يعلم بأن زيد يتوب إليه ويهتدي ويصلي، ولكن كله عن اختياره. فعلمه بكون الفعل اختياريا لا يجعل الفعل واجبا تحقق، مثل ما ما الآن نحن في علمنا العادي نعلم بأنه مثلا فلان بعد شهر أو شهرين يسافر إلى بلده، ولكن علمنا بأنه يسافر إلى بلده مدلل على أن فلان واقعا يكون مجبرا في سفره، لا نعلم بأنه يسافر بعد شهرين ولكن مع اختيار تام، يسافر بالاختيار لا بالإجبار. صحيح علمنا ليس منشأ لإيجاد الأشياء، ولكن من باب تقريب المثال نريد نقول كما أن علمنا لا يكون سببا لكون الفعل الاختياري مجبرا، كذلك علم الباري تعالى. واستدل بعض الأشاعرة على الجبر في الأفعال بأن فعل المعصية معلوم للواجب، طبعا فعل المعصية هنا من باب المثال نذكره، وإلا لا خصوصية فيه في البرهان، كل فعل سواء كان معصية أو طاعة خيرا أو شرا فهو واجب التحقق ضروري الوقوع. لماذا واجب التحقق؟ إذ لو لم يقع الفعل كان علمه تعالى جهلا وهو محال. فالفعل ضروري ولا يجامع ضرورة الوقوع اختيارية الفعل، فإنه كيف يكون ضروري ومن جهة نقول أن العبد مختار فيه إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويعارضه هذا ويعارضه في الحقيقة إشارة إلى نحوين من الرد، تارة نحن نرد مقالة الخاص بالإشكال والقدح في دليله، وتارة لا نشكل ولا نقدح في دليله ولكن نقيم في قباله دليلا آخر، ودليلنا عندما ينتج عكس ما هو منتوج عند الخاص فيكون دليلنا ردا عليه. فلهذا ويعارضه يعني ونذكر دليلا آخر على ذلك قد يعبر عنه بالدليل النقضي، ويعارضه أن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى بخصوصية وقوعه. وهو ما هو خصوصية وقوعه؟ أن الفعل صادر على الإنسان باختياره، فهو أي فعل المعصية بخصوصية كونه اختياريا واجب التحقق ضروري الوقوع لا مطلقا حتى يستلزم منه الجبر، إذ لو لم يقع مع الاختيار كان علمه تعالى جهلا وهو محال. فالفعل بما أنه اختياري للعبد ضروري التحقق. تنبيه، هذا التنبيه كان من اللازم أن نذكره هنا، وذكره السيد العلامة رحمة الله عليه، أنه ما هو مبنى الأشاعرة في القول بالجبر؟ الأشاعرة كيف وصلوا إلى الجبر؟ أو كيف اختاروا الجبر؟ ومبناهم في اختيار الجبر ما هو؟ الأشاعرة عندهم مبنيين، مبنى الأول يعتقدون أن علم الله تعالى يكون سببا لكون كل معلوم قبل الإيجاد واجب التحقق. فعندما نفرض أن الله تعالى يعلم أن زيد مثلا سيولد بعد سنة قطعا يولد وواجب التحقق، إذا كان الله تعالى يعلم أن عامر بعد 10 أيام يموت قطعا يموت ويكون الموت واجب التحقق، هذا مبناهم الأول. قالوا أن القضاء العلمي أو العلم الأزلي بعبارة أخرى عندما يتعلق بشيء من الأشياء في عالم الوجود يجعل ذلك الشيء واجبا التحقق، هذا مبنى الأول. مبنى الثاني أنه نحن خب حسب ما درسناه في الأبحاث السابقة نستغرب أن القضاء العلمي لا يجعل الشيء واجب التحقق، وإنما المعروف والمشهور على لسان الحكماء وحتى المتكلمين أن إرادة الله إذا تعلقت بشيء تجعل ذلك الشيء واجب التحقق. خب هذول الأشاعرة ليش ما ذكروا الإرادة بدلا عن القضاء العلمي؟ ذكروا القضاء العلمي والعلم الأزلي إذا تعلق بشيء إن جعل ذلك الشيء واجب التحقق. هذا هنا لابد من أن نتنبه على مبنى ثاني لهم، هم لا يرون الإرادة صفة فاعلية في الله تعالى، هم يرون الإرادة أولا صفة زائدة على الذات وليست صفة هي عين الذات،
مضافا إلى ذلك يعتقدون أن الإرادة لي لا توجب الوجوب والضرورة، وإنما غاية ما هناك الإرادة تقتضي الترجيح فقط، والترجيح الذي يفسرونه لا يفسرونه بالوجوب كما نحن فسرناه في الأبحاث السابقة، وهو إن الشيء ما لم يجب لم يوجب. لا، يقولون المقصود من الترجيح الذي يتولد من وراء تعلق الإرادة الأولوية، يعني أحد طرفي الممكن يكون أولى من الطرف الآخر، هذا المقدار. ولهذا يبقى مع الإرادة جواز وقوع الطرف المرجوح، فإن الإرادة لا تقتضي أن يكون الفعل واجبا، وإلا إذا كانت الإرادة تقتضي الوجوب بناء على هذا مفروض أن الفعل يخرج عن حد الإمكان ويصبح واجبا، والحال أن الفعل ممكن متساوي النسبة، والإرادة إذا تعلقت بأحد طرفي الفعل وجودا أو عدما تقتضي فقط ترجح طرف المتعلق الإرادة على طرف الغير المتعلق بالإرادة، ويبقى الطرف الآخر على جواز وعلى إمكان الوقوع. أما علم الله تعالى وقضاؤه العلمي يقتضي أن كل معلوم لديه يصبح واجب التحقق وضروري الوقوع. ولهذا أنكروا الإرادة بعنوان أنها مبدأ الفاعل، بعنوان أنها صفة عين الذات، وإنما هي صفة زائدة على الذات، وبناء على ذلك جعلوا الإرادة شأنها فقط شأن الأولوية، ولكن جعلوا الوجوب شأن القضاء العلمي. هذا إشارة إلى مبنيين من مبانيها، نطبقها حتى بعد ذلك نأتي إلى إشكالات سيد العلامة على هذين المبنيين. هكذا اعتقدوا في الله تعالى. نعم، تنبيه، استدلالهم على الجبر في الأفعال، لكيف استدلالهم على الجبر في الأفعال مبني على تعلق علم الواجب تعالى بالأفعال، هذا شنو مبنى الأول، وتعين وقوع الأفعال بذلك يعني بعلمه تعالى استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي الذي يحتم ما يتعلق به من الأمور. هذا بيان المبنى الأول، أصلا مبنى الجبر عندهم هو هذا. المبنى الثاني هو يتضح في الإرادة ويخرجونه عن باب الجبر، لأن الإرادة غاية ما هناك تفيد الأولوية فقط، ولكن المبنى الذي رتبوا عليه القول بالجبر هو هذا، أن كل فعل من أفعال العباد داخل في القضاء العلمي، والقضاء العلمي يقتضي وجوب تحقق المقضي به والمعلوم. وأما الإرادة، هذا مبنى الثاني مالهم راح نبينه، شنو مقصودهم من الإرادة؟ لماذا لم نجعلوا الإرادة هي الفاعل لإيجاب الأفعال ولم يجعلوها مبدأ فاعلي؟ لأن لهم تفسير آخر للإرادة غير ما نحن فسرناها سابقا، وسيأتي إن شاء الله تفسيرها في الفصول الآتية. وأما الإرادة التي هي صفة ثبوتية زائدة على الذات عندهم، ماذا يقولون؟ فإنهم لا يرونها مبدأ للفعل، أخرجوها من المبدئية الفاعلية موجبا للفعل، قالوا لا، الإرادة ليس شأنها إلا الأولوية كما سنوضح، زعما منهم أن وجوب الفعل يجعل الفاعل موجبا، بما أن وجوب الفعل يقتضي أن الفاعل يصير موجب ومقهورا، والواجب تعالى فاعل مقتضى، إذن إرادة الله تعالى ليست هي مبدأ لإيجاب الفعل، وإنما قضاؤه العلمي صار سببا لإيجاب الفعل. إذا قلنا أن إرادته سبب لإيجاب الفعل، إذا كان الفاعل موجبا حسب إرادة المريد والفاعل، معناته أن الفاعل موجب ومقهور ومجبر على هذا الفعل. إذن أرادوا أن يتخلصوا من جبر الباري تعالى وأنه فاعل مختار، قالوا أن أفعال العباد وكل الحوادث تقع بالقضاء العلمي لا بإرادته، بل شأن الإرادة أن يرجح الفعل بالأولوية من غير وجوب، لأنه إذا كانت نتيجتها الوجوب استلزم وجوب الفاعل. فللإرادة أن تخصص أي طرف من طرفي الفعل يعني وجودا وعدما تعلقت بذلك الطرف فقط الأولوية بدون الوجوب وبدون التعيين. سيد العلامة يقول: وهذه آراء سخيفة تبين بطلانها بما تقدم بيانه من الأصول الماضية في خلال عدة مراحل. لذلك هنا يشير إلى إشكالات أربع. الإشكال الأول أنه قالوا أن الفعل إذا كان واجبا يستلزم من وجوبه وجوب الفاعل، كما الآن قالوا يستلزم كون الفاعل موجبا والله تعالى فاعل مختار، ولهذا قالوا الإرادة من الفاعل إن اقتضت وجوب الفعل يلازم ذلك إيجاب الفاعل أيضا، والحال أن الفاعل مختار وهو الله تعالى. إذن بناء على هذا التزموا بأن الإرادة فقط تفيد الأولوية. نحن نقول أن وجوب الفعل من أين جاء؟ جاء وانتزع من الفعل وهو المعلول، وإذا كان وجوب المعلول ووجوب الفعل منتزعا عن المعلول والمفروض أن المعلول متأخر عن الفاعل والعلة، إذن هذا الوجوب متأخر برتبتين عن الفاعل، فكيف يكون مؤثرا في الفاعل ويجعل الفاعل موجبا؟ هذا مستلزم لتقدم الشيء على نفسه أو تقدم الشيء على مرتبته بمرتبتين وتأخر الشيء عن مرتبته بمرتبتين وهو محال. فإنه عندما ذكرنا في قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد قلنا ننتزع من وجود المفعول وجوبا غيريا، هذا الوجوب الغيري متأخر عن وجود المعلول ووجود المعلول متأخر عن وجود الفاعل والعلة، فكيف وجوب المعلول المنتزع من وجود المعلول وهو وجوب غيري يعني بالنسبة إلى علته يكون مؤثرا في العلة ويجعل العلة فاعلا موجبا؟ وبناء على هذا لو فرضنا أن إرادة الله تعلقت بفعل وذلك الفعل انتزعنا منه وجوبا غيريا لأن الله تعالى أراده فيجب وجوده، ولكن انتزاع الوجوب الغيري من ذلك الفعل لا يكون مؤثرا في الله تعالى ويجعله موجبا على أفعاله. هذا حاصل الإشكال الأول. فالوجوب الذي يلحق المعلول، المقصود من المعلول هنا يعني فعل، أي فعل الباري تعالى أو فعل العبد لا فرق في ذلك، فإن هذه كلها معاذيل. فالوجوب الذي يلحق المعلول وجوب غيري منتزع من وجود المعلول الذي أي وجود المعلول أفاضته علته أي علة المعلول، وهو أي وجود المعلول أثرها أي أثر العلة. خب بناء على هذا كيف نقول هذا الوجوب الغيري المنتزع من المعلول يؤثر في العلة والفاعل ويجعله موجبا؟ فلو عاد هذا الوجوب المنتزع من المعلول عاد وأثر في العلة بجعلها موجبة في فاعليته استلزم أن يكون الشيء المتأخر عن المتقدم برتبتين مؤثرا في ذلك المتقدم، لزم كون المتأخر وجودا وهو وجوب المنتزع من المعلول من حيث هو متأخر متقدما على المتقدم وجودا من حيث هو متقدم، يعني يكون متقدما على الفاعل حتى يكون مؤثرا فيه. فكيف يكون هذا الوجوب المنتزع من المعلول مؤثرا في العلة ويكون بمنزلة المتقدم على العلة وهو محال قطعا؟ إذن لو التزمنا أن الله تعالى إذا أراد شيئا وجب تحقق ذلك الشيء ولكن وجوب تحقق ذلك الشيء لا يؤثر في فاعليته واختياره، هذا إشكال الأول. الثاني إشكال نقضي. لو سلمنا مبناكم أن الإرادة لو تعلقت بالفعل أصبح الفعل واجبا، ووجوب الفعل يلازم وجوب الفاعل، خب نقول هذا المعنى صار سببا لإنكارهم الأشاعرة قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأن وجوب الشيء بعد فرض كونه موجودا هذا وجوب غيري. قالوا قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه القاعدة احنا لا نسلم بها، لأن الشيء إذا صار واجبا أصبح الفاعل أيضا واجبا. نقول نحن نفس هذا الإشكالكم على القاعدة، وإنكاركم كون الإرادة مبدأ فاعليا لإيجاد أفعال الباري تعالى نفس هذا الإشكال نريده على القضاء العلمي. خب في القضاء العلمي كيف تلتزمون أن حسب القضاء العلمي المعلوم وهو فعل الباري تعالى واجب ويجب تحققه؟ خب لماذا هنا وجوبه لا يؤثر في الله تعالى، ولكن إذا تعلقت الإرادة بالفعل وصار الفعل واجبا تقولون أن وجوبه مؤثر في الله تعالى فيصبح الباري تعالى موجبا؟ ما الفرق؟ أنتم تجعلون المبدأ الفاعلي للأفعال قضاءه العلمي، نحن نجعل المبدأ الفاعلي الإرادة. تقولون أن القضاء العلمي يقتضي وجوب الفعل، ولكن وجوبه لا يسري إلى ذاته المقدسة، ولكن الإرادة إذا اقتضت تعلقها بالفعل فإن الفعل يصبح واجبا ووجوب الفعل يسري إلى المريد. ما الفرق بين الإرادة وبين القضاء العلمي؟ إذا الإرادة تتأثر والمريد يتأثر بوجوب المراد، كذلك العالم يكون متأثرا بوجوب المعلوم، بلا فرق بينهما. قالت ما هناك، نحن سمينا المبدأ الفاعلي إرادة وإرادته ومشيته، أنتم سميتوا المبدأ الفاعلي علمه وقضاؤه العلمي، على أن الفاعل المختار لو عاد، يعني لو صار موجبا بالفتح، يعني صار مجبرا بسبب وجوب الفعل كما تزعمون، لو كانت إرادته متعلقة بالأفعال لم يكن في ذلك، يعني في كون المختار موجبا بسبب وجوب الفعل، فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق وقضاء متقدم كما يعتقد الأشاعرة، أو إلى إيجاب الفعل للفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لماذا تقولون أن إيجاب الفاعل للفعل يكون مستلزما لكونه موجبا، أما قضاؤه العلمي المتعلق بالفعل لا يستلزم أن يكون موجبا؟ لا فرق بينهما. إذا كان الفعل على كلا التقديرين واجبا ووجوبه يسري إلى الفاعل ويجعل الفاعل موجبا، خب سواء جعلنا المبدأ الفاعلي العلم أو الإرادة، هذا إشكال نقضي. وأيضا قد ظهر مما تقدم، هذا إشكال الثالث. الإشكال الثالث أنه نأتي إلى كلامهم الآخر، قالوا لو سلمنا، طبعا هذا الإشكال الثالث مبتني على أن نسلم أن الإرادة ليست مبدأ فاعلي، وأن الإرادة كما يقولون صفة ثبوتية زائدة على الذات، هذا مسلمنا. بعد ذلك قالوا أن الإرادة لا تقتضي إيجاب المراد، لأن الإرادة لو اقتضت إيجاب المراد أصبح الفاعل المختار موجبا، وإنما الإرادة تقتضي فقط الأولوية. نحن نقول كيف تثبتون أن الإرادة إذا تعلقت بأحد طرفي الفعل وجودا أو عدما كيف تكون الإرادة مقتضية للأولوية، والحال أن الفعل بعد ذلك باقي على طرفي الإمكان؟ لأن مقصود من الأولوية ماذا؟ أن طرف المرجوح بعد باقي في حد الجواز والإمكان، ولم ينقطع السؤال عن وجود الطرف الراجح. لما وجد؟ لماذا؟ لأنه مجرد أولوية، مو تعيين، مو ترجيح بالواقع. فإذا تقولون أن الإرادة هي تنتج فقط الأولوية، يعني وبعبارة أخرى ترون أن ترجيح أحد طرفي الفعل على الطرف الآخر مستغني عن المرجح، لأن الإرادة حكمها حكم العدم، لأنها لا تعطي التعيين والترجيح، وإنما تعطي فقط الأولوية. والأولوية بتجتمع مع الطرف المخالف، مع الطرف المنافي، لأن الطرف المرجوح لا يخرج عن حد الإمكان مع طرد وجود الممكن والطرف الأولى. فإن الأولوية مجتمعة. مثلا إذا فرضنا أنه الفاعل كان يرى أولى عنده أن يفتح الكتاب هذه الساعة ويطالع في هذا الكتاب، ولكن ما وصلت هذه الأولوية إلى العزم وإلى الجزم، فالطرف الآخر وهو عدم مطالعة الكتاب ممكن، خب هذه الأولوية بلغت ما بلغت، مع ذلك لا تجعل مطالعة الكتاب مقدما على عدم المطالعة، باعتبار أن الطرف الآخر بعده أيضا يجوز وممكن. إذا أراد وتعين هذا الطرف عند ذلك يمتنع الطرف الآخر، وإذا امتنع الطرف الآخر يتحقق الفعل. إذن إذا التزمنا أن الإرادة بالنسبة إلى الممكنات لا تجعل أحد الطرفين ضروري والطرف الآخر ممتنع، وإنما الإرادة في الممكنات فقد تنتج الأولوية أحد الطرفين مع بقاء المرجوح على حد الجواز والإمكان، هذا في الواقع إنكار لحاجة الممكن إلى المرجح، وأن الممكن في إيجاده أو في ترجيح أحد طرفي على الآخر أعم من الوجود والعدم، لا يحتاج إلى مرجحين. فبعبارة أخرى هم ينكرون المرجح، لا أن الإرادة لا تكون مفيدة إلا للأولوية. وأيضا قد ظهر مما تقدم، هذا البحث تقدم مفصلا في باب الإمكان في المرحلة الرابعة في مواد الثلاث الإمكان والامتناع والوجوب، أن الترجيح بالأولوية مرجعه إلى عدم حاجة الممكن في تعين أحد طرفي الوجود والعدم إلى المرجح لبقاء الطرف المرجوح على حد الجواز والإمكان، المراد من الجواز ما الإمكان، يعني إمكان الوقوع، مع وجود الأولوية في الطرف الراجح وعدم انقطاع السؤال العقلي بلما بعده لم ينقطع، لأنه ما دام لم يحصل أحد الطرفين إلى حد الضرورة والطرف الآخر إلى حد الامتناع السؤال باق، لما وجد ولماذا رجح على الطرف الآخر. هذا إشكال ثالث. والإشكال الأخير والرابع هذا، أنه نحن نقول أنتم تقولون أن الترجيح بالإرادة يمكن فرضه مع استواء نسبة الإرادة إلى الفعل والترك، يعني ماذا تقولون؟ تقولون أنه الإرادة هي تجتمع مع استواء نسبة الوجود والعدم إلى الممكن. لماذا؟ باعتبار تقولون أن الإرادة لا تقتضي إيجاب الفعل، وإنما الإرادة فقد تقتضي الأولوية. نحن نقول إذا كانت الإرادة واقعا هكذا شأنها، يعني في الحقيقة الإرادة أصلا ليست من المرجحات، ونحن في إيجاد الممكن أصلا من نحتاج إلى المرجح. لماذا؟ لأن المرجح فقط إرادة الفاعل، إذا تعلقت بالفعل ترجح الفعل على العدم، وإذا تعلقت بالعدم امتنع إيجاد الفعل في الخارج. إذا تقولون أن الإرادة تجتمع مع طرفي الفعل وأنها لا تجعل أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا، لأن وجوب أحد الطرفين وهو المراد مستلزم لوجوب المريد والفاعل، يعني في الحقيقة أن الممكن غني عن الإرادة. إذن الممكن إذا تحقق أحد طرفيه يتحقق بدون الإرادة، أي بدون الترجيح، وهذا باطل بلا ريب. وأيضا الترجيح بالإرادة مع طرد استواء نسبتها، أي الإرادة، إلى طرفي الفعل والترك مرجعه في الواقع إلى عدم الحاجة إلى المرجح، لأن المرجح فقط الإرادة، وتقولون أن الإرادة تجتمع مع الفعل والترك، إذن كأنما تقولون لا نحتاج إلى مرجح أصلا. وهذا باطل. فإن الممكن ما دام طرفاه متساوي النسبة لا يمكن أن يحكم عليه بالوجود أو بالعدم إلا بعد الترجيح. هذا تمام الكلام في الإشكال الرابع. إذن مقالة الأشاعرة مبناء وبناء مقدوشة بإشكالات عديدة، ورأيهم بأن الإنسان فاعل مجبر في أفعاله باطل بلا ريب. هذا تمام الكلام في مسألة الجبر والتفريط والأمر بين الأمرين، والحمد لله رب العالمين.